مستمعي الكرام، اياد الجيلاني يحييكم ويقدم الى حضراتكم صحبة الزميل المخرج ديار بامرني نشرة باهم الاخبار. مستمعي الكرام، اجرى وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري محادثات اليوم مع نظيره الاردني مروان المعشر في عمان. التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية من مراسلنا في عمان حازم بيضين.
أجرى وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري محادثات اليوم مع نظيره الأردني مروان المعشر، وبحث معه مسألة الانتخابات المزمع إجراؤها في العراق. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن المعشر تأكيده على ضرورة مشاركة كافة العراقيين في الانتخابات وصولا لحكومة ديمقراطية تحقق رغبات وتطلعات الشعب العراقي. وأكد برزاني إصرار الشعب العراقي على وحدة بلاده وتماسك أطرافها، مشيرا إلى أن الانتخابات المقبلة ستكون فرصة حقيقية لتعزيز الديمقراطية وحفظ حقوق كافة العراقيين. ولم تذكر وكالة الأنباء الأردنية موعد وصول البرزاني لعمان التي يقوم بزيارتها وزراء الداخلية والدفاع العراقيين. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعي الكرام، نأسف للخطأ الذي ورد في تقرير مراسلنا في عمان الذي ذكر اسم السيد مسعود البرزاني بدلا من وزير الخارجية هوشيار زيباري، آسفين. نتابع معكم عرض الأخبار. قال مساعدون لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر إن القوات الأمريكية تعتقل 500 من أنصاره على الأقل، مشددين على أن إطلاق سراح هؤلاء شرط لا بد منه لإنهاء المعارضة المسلحة للقوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق. ويعتقد الصدر وأعوانه أن دعوته عناصر الميليشيا لتسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة والتي بدأت الاثنين في مدينة الصدر، وقرار التيار الصدري الدخول في المعترك السياسي، يجب أن يقابلا بالإفراج عن جميع المعتقلين ووقف الملاحقات والتحرشات. وقال عامر الحسيني أحد معاوني الصدر بعد أن أمضى نحو 5 أشهر في معتقل أبو غريب، قال: هناك على الأقل 500 شخص من التيار معتقلين في سجون أمريكية مثل أبو غريب وغيره، وأضاف: ليسوا إرهابيين وإنما يقومون بمقاومة مشروعة، ويجب إطلاق سراحهم على الفور إذا كان الأمريكيون جديين في استعادة العلاقة الجيدة مع الشعب العراقي. هذا وقد أشاد رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي أمس الأربعاء بالتقدم الذي تحقق في تسليم الأسلحة، مؤكدا التزامه الإفراج عن المعتقلين إذا واصل الصدر وأنصاره نبذ العنف. أعلن الرئيس العراقي غازي اليور في تصريحات نشرت اليوم أن موعد الانتخابات المرتقبة في كانون الثاني من العام القادم ليس مقدسا، مؤكدا أنه قد يتم إرجاؤها في حال لم يسمح الوضع الأمني بإجراء انتخابات شاملة. وقال اليور في مقابلة نشرتها صحيفة الشرق الأوسط العربية اليوم إن الانتخابات قد حدد لها 11 من كانون الثاني المقبل موعدا لإجرائها، ولكن هذا الموعد ليس مقدسا، فهو ليس عيد الأضحى أو رأس السنة أو بداية رمضان، وهي المواعيد التي لا نستطيع تغييرها أو تجاوزها. وأضاف الياور: نحن نعمل بكل جد لكي نفي بهذا الموعد، وإذا رأينا أن قيام الانتخابات في ذلك الموعد بدون وجود الأمن والظروف التي نفرض فيها انتخابات عادلة شاملة سوف يكون لها مردود عكسي على بلادنا، فسوف لن نتوانى في تغيير موعدها بحسب تعبيره. وتابع قائلا: نحن لا نبني بيتا للدمى، نحن هنا لإعادة بناء العراق، والعراق هو من دول العالم التي لها تاريخ ومن أكبر بلدان الشرق الأوسط حجما بشريا وثروات طبيعية وقدرا في نظر الجميع. وقال: نحن لن نتنازل عن سيادة القانون ولن نتنازل عن مشاركة كل مدن العراق في الانتخابات، سيشارك أبناء مدينة الصدر والفلوجة وسامراء وكل مدن العراق، وكل عراقي سيمنح الفرصة للإدلاء بصوته، ولكن يجب أن تستخدم الحكمة في كل القرارات من أجل مصلحة المواطن العراقي. نسبت وكالة رويترز للأنباء إلى شهود قولهم إن طائرات حربية أمريكية هاجمت اليوم أهدافا في مدينة الفلوجة العراقية الغربية التي يسيطر عليها مقاومون، وتصاعدت أعمدة الدخان فوق حي الجولان بالمدينة عقب الضربات الجوية التي وقعت بعد ظهر اليوم، وشنت الطائرات الأمريكية غارات متكررة على أهداف في الفلوجة. يقول الجيش الأمريكي إن أتباع الأردني المتشدد أبو مصعب الزرقاوي يستخدمونها لأغراضهم. كما نسبت الوكالة إلى ضابط بالجيش العراقي تأكيده بأن مسلحين في سيارة قتلوا 2 من زملائه في بعقوبة شمال بغداد اليوم، وقال إن الضابطين القتيلين هما العميد نديم محسن والمقدم عماد عوض. قدمت إلى حضراتكم أعزائي المستمعين عرضا لأهم أخبار المساء، أرجو لكم مساء هنيئا وآمنا.
أما الآن سيداتي وسادتي فمعكم الزميل حسين سعيد وملاحقة لآخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق عبر ملف اليوم الإخباري.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري الذي نسلط فيه الضوء على مستجدات الشأن العراقي من خلال تقارير مراسلينا وما أوردته وكالات الأنباء العالمية. أعد الملف ويقدمه لكم حسين سعيد. توعد رئيس الوزراء العراقي أيد علاوي الفلوجة بهجوم واسع ما لم يتم تسليم الزرقاوي والمسلحين الأجانب من أنصاره، وشدد علاوي في كلمة وجهها إلى أعضاء المجلس الوطني وقال:
والآن إحنا مقدمين الحقيقة إذا ما سلمونا الزرقاوي وجماعته من الفلوجة فإحنا مقدمين أيضا على عمليات في الفلوجة، إحنا ما راح نتساهل في مسألة حماية الشعب العراقي، ولهذا يعني يجب أن تكون واضحة الأمور في ذهننا كلنا أنه هناك قوى فعلا تريد إلحاق الضرر بالعراق.
وذكرت تقارير أن المفاوضات التي جرت خلال الأسابيع الماضية بين الحكومة وممثلين عن الفلوجة فشلت، وأبلغ الشيخ خالد الجميلي كبير المفاوضين عن الفلوجة وكالة رويترز أنه تحقق بعض التقدم في المفاوضات، لكنه قال:
الوفد اتفق مع الحكومة العراقية أولا على أن يكون التفاوض مع الحكومة العراقية، ثانيا على وقف العمليات على مدينة الفلوجة، ثالثا اتفق الطرف أوشك أن اتفق الطرفان على كيفية دخول الحرس الوطني من غير تدخل أمريكي في هذه المسألة أو أي دولة من دول التآلف أو التحالف، فقط جيش وطني حرس وطني من الحكومة العراقية.
مستمعين الأعزاء، لازلتم مع ملف العراق الإخباري. في الأردن أعرب وزيرا الداخلية فلاح النقيب والدفاع حازم الشعلان عن رضا حكومتهما من إجراءات الحكومة الأردنية لضبط الحدود المشتركة، وطالبا الدول المجاورة الأخرى باتخاذ إجراءات مماثلة، وكان الوزيران قابلا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. مزيد من التفاصيل في رسالة حازم بيضين من عمان.
في لقاء له مع رؤساء تحرير الصحف اليومية أكد العاهل الأردني التزام الأردن بوحدة الأراضي العراقية ودعمه الكامل لحكومته في جهودها لإنهاء حالة الفوضى والعنف وبما يسهم في تهيئة الظروف أمام بناء العراق القوي الموحد. وكان الملك أكد هذا الدعم خلال استقباله لوزيري الداخلية والدفاع العراقيين، وشدد خلال اللقاء على أهمية تعميق العلاقات الثنائية، وطالب بالتنسيق بين حكومتي البلدين في المجالات كافة خاصة نقل البضائع إلى العراق بشكل آمن. وفي هذا الصدد فإن محادثات الوزيرين مع وزير الداخلية الأردني أسفرت عن التوصل لحل لمشكلة تعرض الشاحنات الأردنية والسائقين للاعتداء داخل الأراضي العراقية، غير أن وزير الداخلية العراقي الذي أعلن ذلك لم يفصح عن بنود اتفاق مع الجانب الأردني بهذا الصدد، وقال إن بنود الاتفاق ستعلن قريبا، وأشار إلى رضا حكومته بنسبة 100% عن ضبط الحدود الأردنية مع العراق. وأعرب الوزيران عن حرص العراق على تطوير آليات التعاون الثنائي في كل القطاعات. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
على صعيد ملف الرهائن، ذكرت تقارير أن مسلحين اختطفوا يوم الخميس سائقين تركيين وعراقيين. ونقل تقرير عن مقدم الشرطة حامد خضير أن السائقين اختطفوا مع شاحناتهم على الطريق السريع بالقرب من سامراء في حوالي الساعة 9 من صباح يوم الخميس. على صعيد آخر، أعلن وزير الداخلية المقدوني سيلجان أفراموفسكي أن حكومة بلاده تنوي إرسال فريق دبلوماسي إلى العراق لمعرفة مصير 3 مقدونيين كانوا اختطفوا هناك قبل نحو شهرين. ونبقى مع تطورات ملف الرهائن، إذ أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان نبأ نجاة اللبنانيين آرام نعلبنديان وشرب الحاج اللذين كانا اختطفا قبل نحو شهر. يشار إلى أن اللبنانيين تمكنا من الإفلات من مختطفيهما والنجاة يوم الاثنين الماضي إثر تعرض المبنى الذي كان محتجزين فيه إلى القصف. في غضون ذلك، أعلن في العاصمة الأردنية نبأ وصول الرهينة الأردني هشام طلب العزة السابق إلى الأردن بعد دفع 50,000 دولار أمريكي كفدية لمختطفيه مقابل الإفراج عنه. مستمعين الأعزاء، لازلتم مع ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر في براغ. أعلنت الأمم المتحدة أنها تدرس إفادة 25 مختصا في الانتخابات إلى العراق قبل كانون الثاني المقبل، وهو عدد أقل مما كان مقررا. وبسبب الخوف الأمني، فإن 6 فقط من موظفي الأمم المتحدة 35 يتعاملون حاليا مع الانتخابات المقبلة، وهو أقل بكثير من بعض الاقتراحات المبكرة التي دعت إلى إفادة نحو 100 من موظفي الأمم المتحدة المختصين بالانتخابات العامة. مستمعين الأعزاء، لازلتم مع ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر في براغ. سيطرت على المناظرة الثالثة والأخيرة بين الرئيس الأمريكي جورج بوش ومنافسه الديمقراطي على الرئاسة السناتور جون كيري قضايا الأمن والاقتصاد والحرب على الإرهاب والوضع في العراق وأفغانستان. واستغل الرئيس بوش المناظرة التلفزيونية التي جرت ليلة الأربعاء في جامعة ولاية أريزونا للدفاع عن قرار الحرب على أفغانستان والعراق. وقال الرئيس بوش إن الولايات المتحدة لن تكون آمنة إلا إذا بقيت في موقع الهجوم ونشرت الحرية والتحرر. وقال:
I'm optimistic that we'll win the war on terror, but I understand it requires firm resolve and clear purpose.
أنا متفائل من أننا سنكسب الحرب على الإرهاب، لكنني أدرك بأن ذلك يتطلب ثباتا في العزم ووضوحا في الغرض. علينا ألا نتردد في مواجهة هذا العدو وفي مواجهة منظري الكراهية، وفي الوقت الذي سنلاحق العدو أينما كان سننشر كذلك الحرية والتحرر.
أما المرشح الديمقراطي جون كيري فقد اتهم بوش بأن قراره غزو العراق جعل أمريكا أكثر عرضة للهجوم، وقال:
And with faith in God and with conviction in the mission of America.
فبالإيمان بالله وبالثقة بدور أمريكا، باعتقاد أن بإمكاننا أن نبلغ درجات أعلى من السمو، أنا واثق من أن بإمكاننا العمل بصورة أفضل. أعتقد بأن الإمكانات الهائلة لبلدنا وأحلامنا وأمانينا تنتظر منا اقتناصها.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام ملف العراق الإخباري الذي قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. أعد الملف حسين سعيد وأخرجه ديار بامرني.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
أعزائي المستمعين، الدقائق المقبلة نقضيها مع المطرب والملحن العراقي رضا علي.
لا يا ولفي تزعل، كل ما تريد تمنى قلبي لو روحي يقبل، كل ما تريد تمنى وقلبي لو روحي يقبل. اتدلل علي اتدلل، عمري اتدلل.
Yeah.
عمر الزلمة. عقبك ما تحلى بعيني كل الخلق يا مدلل عقبك ما تحلى بعيني ويا روح روحي يا هواي لا تجري طلبني ويا روح روحي يا هواي لا تجري طلبني وليل قلب انت سلوى غيرك أبد ما يهوى وللقلب انت سلوى وغيرك أبد ما يهوى دلل علي الدلل عمر الدلل.
سيداتي وسادتي، بعد أن تابعنا ملف العراق الإخباري نتابع الآن ما دعت إليه الأسرة الدولية في مؤتمر الدول المانحة في اجتماعها الأخير في طوكيو بشأن عدم التخلي عن العراق والتركيز على إعادة تأهيل البنى التحتية. فوزي عبد الأمير والمزيد من التفاصيل.
طاب توقيتكم مستمعي الكرام. استأنفت الجهات المانحة للعراق اجتماعاتها لليوم الثاني والأخير من مؤتمرها الذي يعقد في طوكيو، وكانت الحكومة العراقية قد دعت الأسرة الدولية في اليوم الأول من المؤتمر إلى عدم التخلي عن الشعب العراقي. وطالب رئيس الوفد العراقي دكتور برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي طلب بإلغاء الديون العراقية البالغة 120 مليار دولار، كما دعا الأمم المتحدة إلى مشاركة أكبر في العراق. من جهتها دعت الولايات المتحدة الجهات المانحة إلى التركيز على إعادة تأهيل البنى التحتية، بينما تهتم واشنطن بالجانب الأمني في العراق، وذلك في مرحلة ما قبل الانتخابات التي يفترض أن تجرى في كانون الثاني المقبل. أما الوفد العراقي مستمعي الكرام فقد اقترح على مؤتمر طوكيو 324 مشروعا تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 5 مليارات دولار. ومن بين هذه المشاريع هناك 53 مشروعا تتعلق بإعادة تأهيل البنى التحتية مثل نظام الصرف الصحي والاتصالات والنقل والكهرباء والسكن. هذا وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر طوكيو يأتي بعد 3 مؤتمرات سابقة عقدتها الجهات المانحة لإعادة إعمار العراق، كان أولها في مدريد في تشرين الأول من عام 2003، ثم في أبوظبي في شهر شباط الماضي، وبعدها في الدوحة في شهر آيار من العام الجاري. ولدى افتتاح أعمال المؤتمر الحالي قررت اليابان تقديم 10 ملايين دولار لإعادة إعمار العراق، وذلك كجزء من نحو 500 مليون دولار وعدت اليابان بتقديمها إلى صندوق إعادة إعمار العراق، فيما تعهدت الجهات المانحة في مؤتمر مدريد العام الماضي بتقديم 33 مليار دولار لدعم إعادة الإعمار في العراق على مدى 4 سنوات، لكنه لم يتم صرف سوى نحو 7 مليارات دولار من هذا المبلغ حتى الآن، وذلك بسبب غياب الاستقرار والأمن في العراق. وفي هذا الشأن قال نائب رئيس الوزراء العراقي إن المخاوف الأمنية من الوضع في العراق مفهومة، غير أن هناك حاجة لبذل جهود لإعادة الإعمار. وأضاف أن نجاح العراق سيكون انتكاسة كبيرة للإرهاب والتطرف، مؤكدا أن العراق سيحقق النجاح بخطى أسرع إذا ما تعاون المجتمع الدولي معه بأسلوب أكثر فاعلية وقوة. وفي بغداد مستمعي الكرام أصدرت وزارة التخطيط بيانا رسميا بمناسبة انتهاء أعمال مؤتمر الدول المانحة. مراسلنا حيدر الرشيد أعد تقريرا بهذا الشأن.
على هامش انعقاد اجتماع اللجنة الدولية للمانحين وإدارة الصناديق الدولية لإعادة الإعمار في العراق، والذي اختتم أعماله اليوم الخميس في طوكيو، أصدرت وزارة التخطيط العراقية بياناً عبرت في مستهله عن شكر وامتنان الوزارة لحكومة وشعب اليابان لاستضافتهم المؤتمر الذي انعقد يومي 13 و14 من تشرين أول أكتوبر، والذي كرس أعماله من أجل تفعيل ما تقدمت به الدول المانحة من التزامات بشأن إعادة إعمار العراق. وقال البيان: نتقدم بوافر الشكر والتقدير لحكومة وشعب اليابان لاستضافتهم هذا اللقاء العالمي المهم ولجهودهم الثمينة في مشاركة عدد كبير من الدول والمؤسسات وحثها على دعم العراق وتعزيز جهوده لتصفية تركة الماضي والسير في طريق التنمية الشاملة والتقدم الإنساني. كما أشار البيان إلى أن الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية لم تبلغ مستوى الطموح المنشود لأسباب عديدة ومنها الاضطراب الأمني وزعزعة الاستقرار. كما تضمن البيان جملة ملاحظات اعتبرها جديرة بأن تدرس بهدف تعزيز حملة التضامن العالمية وزيادة المعونات المباشرة في المستقبل. وتتلخص هذه الملاحظات بتطوير أساليب تنفيذ المشاريع والتعاقدات من خلال تحقيق مشاركة أوسع للوزارات العراقية والقطاع الخاص العراقي في جميع المراحل والإفادة من الخبراء والمختصين العراقيين في تنفيذ المشاريع، وكذلك السعي لإنقاص كلفة المشاريع وخاصة تلك المتعلقة بالنفقات الإدارية والأمنية والتأمينية، وتوفير الشروط اللازمة لممارسة الأمم المتحدة ووكالاتها لفعالياتها بصورة مباشرة في العراق. وأخيرا تشجيع الدول المانحة على رفض الصناديق الدولية بدفعات مالية جديدة للتمكين من تأدية مهماتها بصورة فعالة. كان ذلك ملخصا للبيان الذي أصدرته وزارة التخطيط العراقية على هامش مؤتمر الدول المانحة الذي انعقد في طوكيو. حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مستمعي الكرام في السياق ذاته، حيث أعلن البنك الدولي أنه وقع اتفاقا مع العراق لتقديم مساعدة بقيمة 60 مليون دولار لتمويل بناء أكثر من 100 مدرسة وإصلاح 140 أخرى في العراق. وجاء في بيان صادر عن البنك أن مشروع إعادة بناء وترميم مدارس في العراق تم الاتفاق عليه يوم أمس على هامش المؤتمر الرابع للجهات المانحة في طوكيو، وسيتم تمويل المشروع بواسطة صندوق لإعادة إعمار العراق يديره البنك الدولي وتساهم فيه الجهات المانحة في العالم أجمع.
وفي سياق ذي صلة بمؤتمر طوكيو للدول المانحة ننتقل إلى أربيل، حيث التقى مراسلنا شمال رمضان بالدكتور صلاح عثمان الخبير الاقتصادي في إقليم كردستان العراق وعميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة صلاح الدين، والذي أبدى رأيه بمؤتمر الدول المانحة الذي اختتم أعماله اليوم في طوكيو.
أنا متفائل من شيئين، أولا فرحان جدا أن يعقد المؤتمر في اليابان، لأن اليابان تجربة غنية في إعادة الإعمار، كون اليابان قد دمرت عن بكرة أبيها، واليابان هي الدولة الوحيدة في العالم التي استقبلت قنبلتين نوويتين تجربت على أراضيها. لكن أنه إعادة الإعمار، برامج إعادة إعمار بدأ من مشروع مارشال وغيرها، وكذلك الإدارة النظيفة والسليمة والمخلصة للشعب الياباني، فهيئت أعطانا نموذج فريد في إعادة الإعمار، كون عامل الإعمار هو عامل مؤثر في تغيير العراق باتجاه الأمن والاستقرار. لا ننسى أن جزء من عرقلة مقررات مؤتمر مدريد والمؤتمرات اللاحقة هي الخلافات الموجودة على الصعيد الدولي، كون هنالك دول اعترضت على مواقف أمريكا أو استراتيجية أمريكا، وبالتالي ترغب في أن تكون زيادة لدور الأمم المتحدة. الآن وجهات النظر برأيي تقاربت، وهذه لحسن حظ العراق، كون حتى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا يرغبان في فتح المجال لزيادة دور الأمم المتحدة بأن تلعب دورها، وهذه تؤدي ضمانات أيضا للدول الأخرى التي تشك في مواقف أمريكا أن ضمن إطار الأمم المتحدة ممكن أن تكون دورها أكثر فعالية في توفير ضمانات إعادة إعمار العراق. لكن أكرر وأقول أنه إعادة الإعمار يجب أن تمشي مترادفة، وليس إيقاف عملية الإعمار في الجانب المدني لغرض انتهاء من الجانب العسكري أو الأمني، وإنما العملية مترادفة. ثانيا يجب استثمار الظروف المعادية في كردستان لإعطاء نموذج لبقية مناطق العراق، كون التوجهات الموجودة لفترة ما بعد صدام هو بناء ديمقراطية وبناء تنمية وإعمار. كردستان الآن مستعدة بأن تستقطب وبالتالي تحول كل هذه البرامج إلى نماذج يمكن أن يقتدى فيها في بقية مناطق العراق، وهذه المسألة يجب استغلالها لصالح وحدة العراق، لصالح التسريع في عملية التحولات وتحقيق الأمن والاستقرار والرفاه في العراق وتوطين زيادة دور العراق الإيجابي. الآن نلاحظ أنه في كردستان هنالك موارد نفطية هائلة، الآن أسعار النفط ملتهبة جدا، فبالتالي لا تزال الجزء الأكبر من موارد كردستان النفطية هي خامات تحت باطن الأرض تنتظر الاستثمارات لمصلحة زيادة إمكانيات العراق في تمويل عملية إعادة الإعمار وكذلك زيادة دورها في الاقتصاد الدولي وتحقيق مصالح متبادلة مع دول العالم.
السؤال الأخير وباختصار، هناك من يقولون يعني عراقيون وغير عراقيين بأن العراق قد يهوي يعني في غمار الإرهاب والفوضى التي يعيشها الآن، ما لم يتم صرف الأموال التي تبرعت بها الدول المانحة سريعا والبدء بصرفها وترجمتها على الأرض إلى مشاريع.
هذه حقيقة أنه بقاء التنمية، بقاء إعادة الإعمار في الجانب الاقتصادي، في الجانب الإداري، في الجانب الإنساني، في الجانب التعليمي، في الجانب الصحي، في جانب الخدمات، إعادة بناء البنى الارتكازية للاقتصاد العراقي، بقاء على هذه الحالة فعلا إنها لصالح توجيه العراق باتجاه مستقبل مظلم.
الدكتور صلاح عثمان المستشار الاقتصادي في إقليم كردستان العراق وعميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة صلاح الدين في أربيل، شكرا جزيلا لكم في نهاية هذا اللقاء.
شكرا جزيلا، بارك الله بكم.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيداتي وسادتي، نتابع الآن الشأن الإقليمي المتعلق بالعراق عبر محطات من القاهرة والكويت وعمان وموسكو. نبدأ في القاهرة، حيث أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة المصرية أن القمة المصرية الفرنسية بحثت العديد من الملفات، في مقدمتها الملف الخاص بمستقبل العراق. أحمد رجب أجرى لقاء مع الخبير السياسي أيمن القاضي للحديث عن أبرز ما دار في هذه القمة.
أنا أعتقد أن العلاقات المصرية الفرنسية من زمان جدا علاقات قوية جدا ومتفاهمة، وتم تأكيد ذلك من خلال اللقاء الأخير بين الزعيمين مبارك وشيراك، خاصة أنهم توصلوا أو مصر بالأحرى حصلت على دعم من فرنسا لدعم وعقد هذا المؤتمر الهام جدا اللي هيحدد أعتقد بشكل كبير مستقبل العراق، خاصة أن الرئيس شيراك نفسه أكد على أن المؤتمر لازم يتوصل لنتائج واضحة فيما يتعلق بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1546. وأهم نقط أعتقد أنها تم مناقشتها في هذه المباحثة الثنائية أن ستوجه الدعوة لحضور المؤتمر لأعضاء مجلس الأمن وللتشاور، وفي نفس الوقت برضو هتوجه الدعوة لبعض القوى السياسية اللي موجودة في العراق، وأعتقد أن ده بيدي مصداقية للمؤتمر وبيدي قوة، على الرغم من بعض المؤشرات اللي قالت أن النتائج المؤتمر،
ولكن يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الحكومة العراقية المؤقتة ترفض توجيه هذه الدعوة لغير الحكومة العراقية المؤقتة في العراق.
بالتأكيد هي دي نقطة الضعف اللي حتصيب المؤتمر في مقتل، لأنه لو لم توجه الدعوة لكافة الأطراف اللي موجودة في العراق اللي لها تأثير على الأرض، كان سواء كانت من الجانب السني أو الجانب الشيعي أو بعض الأطراف اللي على صلة بالمقاومة العراقية، ده بالتأكيد حيطيح بالمؤتمر وكأنه لم يكن، وحيؤدي لنسف كل الجهود المصرية والفرنسية والدولية في هذا المنطلق.
ولكن هل تعتقد أستاذ أيمن أنه إذا كانت حكومة إياد علاوي التي تتمتع بتأييد دولي وفي مقدمة هذا التأييد تأييد مصر بالقطع، إذا تمكنت من فرض سيطرتها على الأرض في العراق، هل سيكون هناك محل للحديث عن قوى أخرى بخلاف هذه الحكومة؟
بالتأكيد لو استطاعت الحكومة العراقية فرض سيطرتها على الأرض هتغير كتير جدا، لكني أنا أشك في ذلك، لأن النتائج اللي احنا شايفينها يوميا وتدهور الأوضاع اليومي وآخرها امبارح مقتل أكثر من 12 من قوات الشرطة العراقية وبعض الأفراد المدنيين الأبرياء، ده بيؤكد لنا ويوضح لنا مدى التدهور على الأرض ومدى عدم قدرة الحكومة العراقية على السيطرة على الأوضاع بالداخل.
نعم، يعني ربما لذلك طلب علاوي أمس من أهالي الفلوجة تسليم ما يسمى بأبو مصعب الزرقاوي، ولكن في الوقت نفسه فإن أنصار المقتدى الصدر قاموا بتسليم أسلحتهم، ويعتبر المراقبون أن هذه نقطة إيجابية تحسب للعلاوي.
بالتأكيد، وكمان أعتقد أن المرجع الشيعي السيستاني برضو بيحاول من جانبه أن هو يدعم هذا التوجه، خاصة أن هو برضو وجه دعوته من عدة أيام للناس في العراق للذهاب إلى لتسجيل أسمائهم إذانا بإقامة الانتخابات، ودي في حد ذاتها نقطة يجب أن تناقش في المؤتمر ويجب أن يتم تفعيلها، بحيث أن هو يجب أن يخرج المؤتمر بنتائج ملموسة على الأرض. وبرضه بأكد على نقطة ثانية، إن هو لو أصرت الحكومة العراقية على عدم توجيه الدعوة وفتح الأوراق كاملة ومناقشة كافة الأماكن الحساسة في القضايا العراقية بما فيها المقاومة وبما فيها القوات الفصائل الموجودة على الأرض، بالتأكيد هيكون المؤتمر ليس له أي قيمة.
نعم، يعني إذا يمكن القول أن للنجاح المؤتمر من وجهة نظرك هناك شرطين أساسيين: قدرة حكومة علوي على بسط سيطرتها على أرض الواقع، والثانية التفاهم مع القوى السياسية الأخرى في العراق. الأستاذ أيمن القاضي الخبير السياسي المصري، شكرا جزيلا لك.
عفوا.
أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
سيداتي وسادتي، من القاهرة ننتقل إلى الكويت لنطلع على إعلان السفير الكويتي في اليمن أنه سيتم منح العراق ملايين الدولارات لمساعدته في إعادة الإعمار. التفاصيل مع سعد العجمي.
نفى مصدر كويتي مسؤول صحة ما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية إن أن مجموعة كارلايل التجارية والتي يعمل المبعوث الأمريكي الخاص لتسوية مسألة الديون العراقية جيم سبيكر مستشارا لها، قد اقترحت سرا أن تعيد إلى الكويت مبلغ 27 مليار دولار، وهي الديون التي تطالب بها العراق مقابل حصول المجموعة على ملايين الدولارات كعمولة. وقال المصدر: الكويت تتعامل مع موضوع الديون العراقية بمنتهى الشفافية وبموجب القنوات الرسمية لا من خلال أي أطراف أخرى. وزاد بالقول: أكدنا في أكثر من مناسبة أن بحث ديوننا المستحقة على العراق سيكون من خلال نادي باريس الدولي أو عبر المحادثات مع الحكومة العراقية مباشرة، وهذا هو موقفنا المعلن وموقف أكثر الدول الدائنة للعراق وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجي. وكانت الصحيفة البريطانية قد كشفت أن مجموعة كارلايل وشركات أخرى تريد الحصول على أموال لقاء تحصيلها ديون الكويت عبر استغلالها للموقع الذي يشغله جيمس بيكر للتوصل مع الكويت إلى صفقة بهذا الشأن. في غضون ذلك، أعلن السفير الكويتي لدى اليابان أن بلاده ستمنح العراق 65 مليون دولار لمساعدته في عملية إعادة إعماره. وقال الشيخ عزام الصباح في كلمته أمام المؤتمر الدولي الرابع للدول المانحة أن الكويت قررت تقديم مساهمة مالية تقدر ب 5 ملايين دولار لإعادة إعمار مدينة النجف، وقدمت كذلك مبلغ 60 مليون دولار لاستخدامها في الاحتياجات الإنسانية الخاصة بإنشاء المؤسسات التعليمية والمرافق الصحية وإعادة ما دمر منها في مختلف المناطق العراقية. وأكد الصباح أن الحكومة العراقية هي ما ستحدد كيفية استخدام هذه الأموال حسب الأولويات عبر التنسيق والتشاور مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
وإلى موسكو الآن لنستمع إلى رئيس دار الإفتاء الروسية الشيخ راوي عين الدين، وهو من أكبر المراجع الدينية في روسيا، إذ تحدث إلى مراسلنا ميخائيل ألاندرينكو عن شهر رمضان في روسيا.
استقبلنا الشيخ راوي عين الدين في مكتبه في الإدارة الدينية لمسلمي القسم الأوروبي لروسيا التي تقع أمام جامع موسكو، وبعد إلقاء التحية الإسلامية المعتادة إليكم أيها مستمعين الكرام، استشهد الشيخ عين الدين بآيات من القرآن الكريم داعيا إلى وقف القتال في العراق أثناء شهر رمضان المبارك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه.
ومضى عين الدين قائلا:
исходя из этого люди не должны стрелять, люди не должны взрывать, люди не должны совершать террористические акты.
انطلاقا من هذا، لا يجوز على المرء أن يطلق النار ويفجر قنابل وينفذ عمليات إرهابية، وإنما عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى جسدا وروحا، كما عليه أن يصوم أثناء شهر رمضان المبارك سعيا منه إلى تطهير روحه وذهنه، ويقوم بأعمال حسنة ويتجنب ارتكاب الجرائم. وأعتقد أن الوضع في العراق سيهدأ في شهر رمضان المبارك، فقد سررنا لدى سماعنا خبرا يقول إن أنصار المرجع الشيعي الشيخ مقتدى الصدر قد بدأوا بتسليم الأسلحة، وإننا نرحب بهذا التطور ونرجو من الله أن يحل سلاما في أرض العراق، حسب ما قال الشيخ راوع عين الدين. وردا على سؤال عما إذا كان بإمكان مسلمي روسيا أن يساعدوا العراقيين في التغلب على الأزمة الراهنة، قال الشيخ راوع عين الدين إن مسلمي روسيا كانوا دائما يتعاطفون معنويا مع إخوانهم في العراق.
Российские мусульмане, они всегда были мысленно со своими братьями мусульманами Ирака.
من المعروف أن أهل دولة بلغار القديمة التي ينحدر منها سكان تترستان وبشكورتستان الحاليون قد اعتنقوا الإسلام في القرون الوسطى بعدما زارتهم سفارة من الخلافة العباسية، ولذلك فإننا نحب ونقدر العراقيين. وماذا يمكن لمسلمي روسيا أن يعملوا من أجل إخراج الشعب العراقي من محنته؟ على مسلمي روسيا أن يعلنوا أن الشعب العراقي ولا غير يجب أن يقرر مصيره وينال حرية حقيقية ويسلك طريق العدل، وهو ما يدعو إليه الله سبحانه وتعالى عز وجل، فإن الإسلام هو دين العدل ولا دين العنف، وإذا انتخب الشعب العراقي قيادة له فعليه أن يطيعها، حسب ما قال الشيخ راوع عين الدين، مضيفا
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
وفي معرض رده على سؤال عن مستقبل العلاقات الروسية العراقية، أعرب الشيخ عين الدين عن الأمل في أن تتعزز وتتطور هذه الأواصر بما يخدم مصالح كلا البلدين.
У нас всегда были хорошие отношения между Советским Союзом и Ираком.
إن العلاقات بين الاتحاد السوفيتي السابق والعراق كانت جيدة، وأعتقد أنه بإمكان القيادة الروسية أن تبني جسور التعاون مع السلطة العراقية الجديدة. فمن المعروف أن لروسيا خبرة واسعة في التعاون في مجال استخراج النفط والغاز، ولذلك فإن بلدينا يمكن أن يتعاونا بما فيه مصلحة متبادلة، وإنني لعلى يقين بأن العراقيين يحترمون الشعب الروسي كما كان في السابق، حسب ما قال رئيس دار الإفتاء الروسية الشيخ راوي عين الدين في حديث إلى إذاعتنا. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، موسكو.
إلى عالم الرياضة الآن عبر تقرير من عمان، حيث التقت فائق الرسول سرحان بعبد الخالق مسعود رئيس الوفد العراقي للحديث عن أسباب خسارة الفريق العراقي أمام فريق أوزبكستان.
ضمن تصفيات المجموعة المؤهلة إلى الدور الثاني لمونديال ألمانيا 2006، التقى الفريق العراقي لكرة القدم نظيره الأوزبكستاني في ملعب الملك عبدالله في عمان، وانتهت المباراة بخسارة الفريق العراقي. نلتقي السيد عبد الخالق مسعود رئيس الوفد العراقي ليتحدث لإذاعتنا عن الظروف التي أحاطت بالفريق وتسببت في خسارته.
بسم الله الرحمن الرحيم. في بداية المباراة احنا قبل المباراة وفرنا كل مستلزمات النجاة للفريق بالنسبة للراحة. قبل 13 يوم جينا من بغداد ووعدات تدريبية في ملعب الرئيسي ولعبنا لعبة تجريبية مع منتخب عمان، ولكن اللاعبين لم يوفقوا في المباراة في تسجيل الأهداف. هذا كل مباراة عندها ظروف خاصة، أما الظروف الخاصة ما وفقوا بالمباراة اليوم اللاعبين، ما أدوا الواجب الذي أدى بهم المدرب عدنان حمد.
ماذا بعد هذه الخسارة؟ هل من أمل جديد؟
لا، ليس أمل جديد في كأس العالم.
المباراة القادمة مع من سوف تكون؟
مع فلسطين، هذا تأصيل حاصل، وأوزباكستان صعدت في مجموعتنا.
أما ياسين عمال مساعد مدرب المنتخب العراقي فيبرر خسارة المنتخب بقوله:
الحقيقة شد النفسي واستعجال الفرص الكثيرة اللي اتيحت لنا بالشوط الأول، وإضافة إلى أنه إحنا بعد ما كنا نضيع فرص كانت من 3 أجمال سجلوا هدفين أفقدت الفريق توازنه، لكن قدرنا نستعد وضعنا وقدروا اللاعبين يوصلوا لمنطقة الجزاء عدة مرات وضعوا عدد من الفرص من بينها كرتين في العمود، قدرنا أنه نوقف مد الفريق الأوزبكستاني، فريق جيد في الشوط الثاني، يعني تقريبا غيرنا طريقة اللعب من أجل احتواء المد الهجومي للفريق الأوزبكستاني وخاصة في جهة اليسار اللاعب رقم 7، لكن يعني الطرد اللي حصل للاعب حيدر جبار أثر كثيرا على وضع الفريق، قدرنا نسجل هدف لكن الاستعجال الكثير على الهدف أضع علينا الكثير، وأعتقد يعني أنه يعني هذه كرة القدم فيها الفوز والخسارة، هذا نصيبنا ولازم نرضى به.
كيف كانت استعداداتكم لهذه المباراة؟
الحقيقة استعدادات يعني خاصة في بغداد لم تكن بالمستوى اللي كنا نضمح له، لأن هناك ظروف كثيرة يعني أثرت علينا، من عدم توفر الملعب، عدم توفر الأهداف، كثير من اللاعبين يعني انقطعوا عن التدريب بسبب الظروف الأمنية اللي يعني منعت عدد اللاعبين من الوصول إلى يعني حتى أنه سفرنا صار من وقت في سبيل أنه نحصل على ملاعبنا في عمان للدرب، جمع اللاعبين كان في الأسبوع يعني 4 أو 5 أيام قبل المباراة، وهذا طبعا له تأثير كبير من ناحية الانسجام، لعبنا مباراة مع عمان استعدادية يعني، وعلى ضوء هذه المباراة وضعنا تشكيلتنا لهذا اليوم، لكن الحظ ما حالفنا في هذه المباراة.
اللاعب قصي منير صاحب الهدف الوحيد في المباراة يصف ظروف المباراة بقوله:
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لمباراة اليوم يعني خسرنا بس أدينا يعني مستوى طيب هذه المباراة، بس وقعنا في أخطاء بداية المباراة أول ربع ساعة، وكان فريق الأوزبكستاني استغل هذه الأخطاء وقدر أن يحرز هدفين.
ما هي الأخطاء؟
يعني كانت أخطاء من يتحمل المدافعين يعني من طريقة التغطية، ففريق الأوزبكستاني كان هو أول سباق في التسجيل وقدر أن يستغل هذه الفرص، ومثل ما تعرفون كرة القدم فريق يخسر في أول مباراة في بداية المباراة 2-0 يعني يكون التعويض صعب، وإحنا كان يهمنا الفوز يعني هو اللي ينقلنا للدور الثاني، ما كان يفيدنا التعادل أو الخسارة، لكن ما أقدر يعني أقول ليش هذا، قدرنا نلعب مباراة جيدة بس خسرنا نتيجة يعني.
وهكذا أعزائي المستمعين لم يحالف الحظ المنتخب العراقي لمونديال 2006، نتمنى للمنتخب التوفيق والنجاح مستقبلا. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في جولة جديدة في الصحافة العربية، ترافقنا فيها ميسون أبو الحب ومراسل إذاعة العراق الحر في الكويت سعد العجمي. ميسون ستعطينا فكرة عما جاء في صحيفة الحياة الصادرة في لندن، ما هي أبرز عناوينها ميسون؟
أبرز العناوين التي نشرتها صحيفة الحياة اليوم: اللبنانيان المختطفان في الفلوجة يقولان أصبنا بالقصف الأمريكي والخاطفون نقلونا إلى المستشفى، علاوي يهدد الفلوجة بعملية كبيرة إذا لم تسلم الزرقاوي، ومسعى مصري لإقناع المقاومة بحضور مؤتمر القاهرة.
في زاوية رأي تنشر الحياة اللندنية مقالة لمحمد جابر الأنصاري تحت عنوان تقسيم العراق الهاجس المستحيل، ماذا جاء في هذا المقال ميسون؟
يتوقع الكاتب في هذا المقال أن يشهد العراق أوقات دموية صعبة وصراعات من مختلف الأنواع، ويشير الكاتب أيضا إلى ما يدعوه بالمقاومة العراقية التي يرى أنها تفتقد إلى برنامج سياسي محدد، وبالتالي تختلط هذه المقاومة بالإرهاب حسب رأي الكاتب. الكاتب يشير إلى تعدد الإثنيات والمذاهب في العراق، ويرى أنها لم تصل بعد في وعيها الوطني إلى مستوى الحرص على السلم الاجتماعي حسب قوله. ومع ذلك يعتقد الكاتب أن من غير المرجح أن يتحول العراق إلى دويلات وكيانات لأسباب عملية وواقعية ولواقع التوازنات الاستراتيجية السائدة في المنطقة العربية وفي الشرق الأوسط حسب قوله.
وننتقل إلى صحيفة السفير اللبنانية، حيث نشرت العنوان التالي: العراق الملف الساخن بين مبارك وشيراك، وفرنسا تشدد على جدولة الانسحاب الأمريكي. فما هي العناوين الأخرى ميسون؟
في الواقع هناك عناوين أخرى، هي معسكر بوش يتخوف من مفاجآت عراقية غير سارة قبل الانتخابات، والاحتلال يستعد لتصاعد كبير في العمليات خلال رمضان.
ميسون، ما هو المقال اللي نشرته صحيفة السفير عن التطبيع العراقي مع إسرائيل؟
في الواقع صحيفة السفير نشرت مقالا تحت عنوان التطبيع العراقي مع إسرائيل بين السرية والعلنية. كاتب المقال هو عبد الزهر الركابي. الكاتب يرى أن التغلغل الإسرائيلي في العراق بات لا يقتصر على جانب واحد، لا سيما بعد الإعلان عن زيارة مثال الآلوسي إلى إسرائيل، وبعد مصافحة أياد علاوي وزير الخارجية الإسرائيلي في أحد أروقة الأمم المتحدة، وبعد تصريحات السفير العراقي في لندن صلاح الشيخلي الذي أقر بوجود لوبي عراقي يتبنى تطبيع العلاقات مع إسرائيل. الكاتب ينتهي إلى القول بعد ذكر هذه الأمثلة: كل هذا يعتبر جس نبض للردود العربية والإقليمية على مثل هذا الاتجاه، حسب قول عبد الزهر الركابي.
مستمعين الكرام، أما الآن فننتقل إلى الكويت ومطالعة في الصحف الصادرة هناك من مراسلنا سعد العجمي.
يقول محمد الأنصاري في صحيفة القبس: من الواضح أن العراق يشهد وسيشهد أوقاتا دموية صعبة وصراعات مع مختلف الأنواع قد تصل إلى حد الفتنة العامة والحرب الأهلية، ولا جدال أن ثمة مؤشرات على مقاومة وطنية ضد الاحتلال، لكنها تتداخل مع عنف أعمى وإرهاب يطال المدنيين الأبرياء وحتى الأطفال العراقيين، وربما كان افتقاد المقاومة العراقية إلى برنامج سياسي محدد أو إختام مثل هذا البرنامج من الأسباب المؤدية إلى الاختلاط المسيء بين المقاومة والإرهاب، بما يؤدي إلى بعثرة الأوراق وتشويه الصورة. وفي مناخ ضبابي كالح كالمناخ الراهن في وادي الرافدين، فإن المستحيل التمييز بين إرهاب الانتحاريين وإرهاب الاستخباراتيين. يتابع الكاتب: سواء بقيت قوات الاحتلال أو انسحبت، فإن الوضع الأمني في العراق غير مرشح للتحسن، ليس لقيام العراق فحسب كغيره من البلاد العربية على تعددات أثنية ومذهبية، وإنما لكون العراق أيضا واقعا في جوار متربص يؤثر فيه ولن يتركه في حاله. وفي صحيفة السياسة يقول أحمد الجار الله: كلما يحدث في العراق كناية عن سكرات موت، وبعض الموت بطيء وبعضه سريع، وفي النهاية فإن من سيموتون من الأشرار سيجدون نار جهنم الموقدة في انتظارهم بعد أن فجروا السيارات المفخخة بعباد الله وقتلوا بها النساء والأطفال والقائمين عليهم من الرجال. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
أعزائنا، جولتنا في الصحافة العربية انتهت. شكرا لإصغائكم، وأنقل تحيات المخرج ديار بامرني.
أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعي الكرام. أياد الجيلاني يحييكم ويقدم إلى حضراتكم صحبة الزميل المخرج ديار بامرني، نشرة بأهم الأخبار. مستمعي الكرام، أجرى وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري محادثات اليوم مع نظيره الأردني مروان المعشر في عمان. التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية من مراسلنا في عمان حازم بيضين.
أجرى وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري محادثات اليوم مع نظيره الأردني مروان المعشر، وبحث معه مسألة الانتخابات المزمع إجراؤها في العراق. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن المعشر تأكيده على ضرورة مشاركة كافة العراقيين في الانتخابات وصولا لحكومة ديمقراطية تحقق رغبات وتطلعات الشعب العراقي، وأكد إصرار الشعب العراقي على وحدة بلاده وتماسك أطرافها، مشيرا إلى أن الانتخابات المقبلة ستكون فرصة حقيقية لتعزيز الديمقراطية وحفظ حقوق كافة العراقيين. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
نتابع معكم عرض الأخبار. قال مساعدون لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر إن القوات الأمريكية تعتقل 500 من أنصاره على الأقل، مشددين على أن إطلاق سراح هؤلاء شرط لا بد منه لإنهاء المعارضة المسلحة للقوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق. ويعتقد الصدر وأعوانه أن دعوته عناصر الميليشيا لتسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة والتي بدأت الاثنين في مدينة الصدر وقرار التيار الصدري الدخول في المعترك السياسي يجب أن يقابلا بالإفراج عن جميع المعتقلين ووقف الملاحقات والتحرشات. وقال عامر الحسيني أحد معاوني الصدر بعد أن أمضى نحو 5 أشهر في معتقل أبو غريب، قال: هناك على الأقل 500 شخص من التيار معتقلين في سجون أمريكية مثل أبو غريب وغيره، وأضاف: ليسوا إرهابيين وإنما يقومون بمقاومة مشروعة، ويجب إطلاق سراحهم على الفور إذا كان الأمريكيون جديين في استعادة العلاقة الجيدة مع الشعب العراقي. هذا وقد أشاد رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي أمس الأربعاء بالتقدم الذي تحقق في تسليم الأسلحة، مؤكدا التزامه الإفراج عن المعتقلين إذا واصل الصدر وأنصاره نبذ العنف. أعلن الرئيس العراقي غازي اليور في تصريحات نشرت اليوم أن موعد الانتخابات المرتقبة في كانون الثاني من العام القادم ليس مقدسا، مؤكدا أنه قد يتم إرجاؤها في حال لم يسمح الوضع الأمني بإجراء انتخابات شاملة. وقال اليور في مقابلة نشرتها صحيفة الشرق الأوسط العربية اليوم إن الانتخابات قد حدد لها 11 من كانون الثاني المقبل موعدا لإجرائها، ولكن هذا الموعد ليس مقدسا، فهو ليس عيد الأضحى أو رأس السنة أو بداية رمضان، وهي المواعيد التي لا نستطيع تغييرها أو تجاوزها. وأضاف الياور: نحن نعمل بكل جد لكي نفي بهذا الموعد، وإذا رأينا أن قيام الانتخابات في ذلك الموعد بدون وجود الأمن والظروف التي نفرض فيها انتخابات عادلة شاملة سوف يكون لها مردود عكسي على بلادنا، فسوف لن نتوانى في تغيير موعدها بحسب تعبيره. وتابع قائلا: نحن لا نبني بيتا للدمى، نحن هنا لإعادة بناء العراق، والعراق هو من دول العالم التي لها تاريخ ومن أكبر بلدان الشرق الأوسط حجما بشريا وثروات طبيعية وقدرا في نظر الجميع. وقال: نحن لن نتنازل عن سيادة القانون ولن نتنازل عن مشاركة كل مدن العراق في الانتخابات، سيشارك أبناء مدينة الصدر والفلوجة وسامراء وكل مدن العراق، وكل عراقي سيمنح الفرصة للإدلاء بصوته، ولكن يجب أن تستخدم الحكمة في كل القرارات من أجل مصلحة المواطن العراقي. نسبت وكالة رويترز للأنباء إلى شهود قولهم إن طائرات حربية أمريكية هاجمت اليوم أهدافا في مدينة الفلوجة العراقية الغربية التي يسيطر عليها مقاومون، وتصاعدت أعمدة الدخان فوق حي الجولان بالمدينة عقب الضربات الجوية التي وقعت بعد ظهر اليوم، وشنت الطائرات الأمريكية غارات متكررة على أهداف في الفلوجة. يقول الجيش الأمريكي إن أتباع الأردني المتشدد أبو مصعب الزرقاوي يستخدمونها لأغراضهم. كما نسبت الوكالة إلى ضابط بالجيش العراقي تأكيده بأن مسلحين في سيارة قتلوا 2 من زملائه في بعقوبة شمال بغداد اليوم، وقال إن الضابطين القتيلين هما العميد نديم محسن والمقدم عماد عوض. قدمت إلى حضراتكم أعزائي المستمعين عرضا لأهم أخبار المساء، أرجو لكم مساء هنيئا وآمنا.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.